السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان بالله عز وجل أصل كل سعادة وفلاح وخير في الدنيا والآخرة. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأن الله رب العالمين الذي خلق ورزق وملك ودبر، وهذا مفطور في قلوب الناس لا يجدون عنه انفكاكا إلا من طمس الله بصيرته فجحد بذلك استكبارا وعلوا. ومن الإيمان بالله الإيمان بأنه لا يستحق العبادة غيره جل في علاه، كما دعت الرسل وجاءت، فإن جميع الرسل جاءوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته، فإن أسماء الله وصفاته هي المعرفة به على وجه لا لبس فيه ولا غبش، وذلك أن الله تعالى جعل من طرق التعرف به ما أخبرت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم من أسماء الله وصفاته. وهناك طرق أخرى كما دلت عليه الأدلة من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإن الله فطر الناس على عبادته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وطلب معرفته، وكذلك أقام الله تعالى في السماوات والأرض من الدلائل ما يدل على شأنه ويعرف به جل في علاه. لكن أوثق الطرق في معرفة الله عز وجل والعلم به ما جاءت به الرسل، فهو الطريق الذي لا يلتبس، وهو الطريق الذي كمل في التعريف بالله على وجه يتحقق به ما يطيقه العباد من معرفة رب العباد سبحانه وبحمده. ولهذا ينبغي أن يعتني المؤمن بهذا الأصل، وهو ما أخبرت به الرسل من أسماء الله وصفاته. وقد رتب الله تعالى على العناية بالأسماء والصفات الأجر الجزيل والعطاء الكبير، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا فضل عظيم للعلم بالله عز وجل والعلم بأسمائه، حيث رتب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أسماء الله وإحصائها هذا الأجر الجزيل: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله هو بمعرفة هذه الأسماء لفظا، وبمعرفتها معنا، وبالتعبد لله تعالى بها، بمعرفة آثارها والتعبد لله تعالى بآثار هذه الأسماء. فإذا تحقق للعبد هذه المعاني الثلاثة: العلم بأسماء الله لفظا، والعلم بمعاني أسماء الله عز وجل، فإنها دالة على معاني جليلة عظيمة مباركة. وتعبد لله بآثار هذه الأسماء كان قد أحصاها. فمن أسماء الله على سبيل المثال البصير، فإحصاء اسم البصير يتحقق بأن تعلم أن من أسماء الله البصير، تقر بذلك فتقول هو البصير وتعتقد أنه البصير جل في علاه. ومن إحصاء أسماء الله التي يترتب عليها الثواب المذكور في الحديث أن تقر بمعنى البصير، وأنه يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء من الأشياء، أحاط بكل شيء رؤية وبصرا فلا تخفى عليه خافية، يرى دبيب النملة، يرى النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء سبحانه وبحمده، فيرى كل شيء لا يخفى عليه شيء من شأنه سبحانه، لا يخفى عليه شيء من شأن خلقه، بل يدرك ذلك بصرا. هذا من معاني البصير. والتعبد لله تعالى بهذا الاسم هذا ثالث ما يتحقق به إحصاء
اسم البصير، وهو أن يتعبد لله باعتقاد بهذا الاعتقاد فيكف نفسه عما لا يرضاه الله تعالى في السر والعلن، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاعتقاد العبد أن الله ينظر إليه ويرى فعله وتقلب أحواله يكفه عن شر عظيم ويحمله على بر كبير، يحمله على الإخلاص وإصلاح الباطن، ويحمله على البعد عن كل ما يغضب الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا مثال لما رتب الله عز وجل ما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل بسبب إحصاء أسمائه جل وعلا. فأسماؤه حسنى، أسماؤه مباركة، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فينبغي للمؤمن أن يعتني بأسماء الله عز وجل، ليس فقط بذكرها لفظا، إنما بذكرها لفظا والتعبد وإثبات معانيها والتعبد لله تعالى بآثارها. نقرأ ما يسر الله تعالى مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية فيما يتعلق ببيان هذا الأصل، وهو أصل الإيمان بأسماء الله وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا شروع في بيان بعض ما يتضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. والقول الشامل في جميع هذا الباب ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وذلك أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان، وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص والإثبات لكل كمال. وهذه الاحترازات المذكورة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تمحض سبيل أهل السنة والجماعة وطريقة سلف الأمة وأئمتها، وتخلصها من الضلالة والبدعة في هذا الباب. ويتبين ذلك ببيان ما تضمنته هذه الاحترازات. فالمراد بالتحريف التأويل المذموم الباطل، الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه. فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، إذ هو في الحقيقة صرف للنصوص عن مدلولها ومقتضاها، وإزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى. واستعمال التأويل بهذا المعنى لا يوجد في الخطاب به، لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين فقط. وأما السلف فالتأويل عندهم بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب في اصطلاح المفسرين للقرآن، وهو أيضا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله، ولكن على وجه النفاق والخداع. وأما التعطيل فالمراد به نفي الصفات، ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفات الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى، وقد سموا هذا العبث بالصفات توحيدا، ففسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة، ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها. وأما التكييف فالمراد به السؤال عن الهيئة والصورة وطلب حقيقة الشيء وكنهه. وتكييف صفات الله تعالى منفي بالنص في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فإن معنى التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها، فتأويل آيات الصفات يدخل في حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فإن التأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها إلا الله. ولقد اتفق السلف على نفي المعرفة بماهية الله وكيفية صفاته، ولا عجب، فإن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف، فإن كان الموصوف لا تعلم كيفيتهم تنع أن تعلم كيفية الصفة. وأما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله تعالى وغيره فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله، وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه. ونفي المثل عن الله ونفي الشريك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف مع دلالة العقل على نفيه. فالواجب إثبات الصفات ونفي التمثيل، فإنه لا ريب أن القرآن تضمن إثبات الصفة ونفي مماثلة المخلوقات، بل جميع الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه عن أن يكون له مثيل. ووجه الجمع بين التحريف والتعطيل أن التحريف يفضي إلى التعطيل، أما الجمع بين التكييف والتمثيل فلأن التكييف يفضي إلى التمثيل. فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تمر كما جاءت ويؤمن به ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف. فمن الأصول المعروفة في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، والمراد بالذات النفس الموصوفة التي لها وصف ولها صفات.
يقول المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله، أي مما يجب لتحقيق الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في قيود هذا الإيمان من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل إلا أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه على هذا النحو من غير تكييف ولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أخبر الله تعالى في كتابه عن نفسه بأخبار كثيرة، فقال تعالى على سبيل المثال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات ونظائرها كثير في كتاب الله يخبر الله تعالى بها عن نفسه، فلا يمكن أن يحقق أحد الإيمان بالله إلا أن يؤمن بما جاء به الخبر في القرآن عن الله عز وجل، فنؤمن بأنه الملك، وأنه المصور، وأنه البارئ، وأنه الخالق، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه الحي القيوم، وما إلى ذلك مما جاءت به الأخبار في القرآن العظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الله بأسماء وصفات جاء الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بها، فلا يتحقق لأحد أن يؤمن بالله إلا بأن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يعني في القرآن العظيم، وبما وصفه به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول الإيمان بالله، الذي هو أصل من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا بها. لكن لما كان من الناس من يقر بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، لكن ينحرف في هذا الإقرار إما إلى تمثيل وإما إلى تعطيل، كانه لابد للوقاية من هذين الانحرافين، من انحراف المعطلة ومن انحراف الممثلة، كان لابد من ذكر قيود لضبط الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وبما أخبر به رسوله عنه فيما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا التقرير، قال في بيان الإيمان الذي لا بد من تحقيقه في بأسماء الله وصفاته ليتحقق الإيمان بالله، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإذا نظرنا إلى هذه القيود الأربعة وجدنا أن هذه القيود الأربعة ترجع لنفي بدعتين وضلالتين فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. الضلالة الأولى ضلالة المعطلة، والضلالة الثانية ضلالة الممثلة. وحتى يتبين ذلك لا بد أن نعرف ما معنى التعطيل وما معنى التمثيل. التعطيل هو إخلاء الله تعالى مما وصف به نفسه إما كليا وإما جزئيا، وهذا انحراف عظيم وقع فيه فئة من الناس، وهو الأكثر في الوقوع بالنظر إلى هاتين البدعتين. فإن من الناس من يقر بهذه الأسماء لفظا لكنه لا يثبت معناها، فيقول: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهلم جر من أنواع الانحراف التي وقع فيها هؤلاء، فظلوا في باب أسماء الله تعالى وصفاته وما أخبر به عن نفسه. وهذه الضلالة ضلالة كبرى حدثت في بدايات هذه الأمة وفي أول عهدها، ورد عليها علماء الأمة من السلف الصالح ومن سار على طريقهم، وبينوا ضلالة المعطلة على كل درجاتهم وجميع أصنافهم. وهناك ضلالة أخرى هي ضلالة التمثيل، الذين يمثلون الله تعالى بخلقه فيسوون الله تعالى بالخلق، فيقولون يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا وما إلى ذلك مما هو تمثيل وتسوية بين الله وخلقه، والله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. فما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته نؤمن به، لكننا لا نمثله بما نعلمه من شؤون الخلق، فإن الله تعالى شأنه عظيم وقدره جليل، ولا يحيط العباد بكنه وحقائق ما أخبر به. لهذا كانت السلامة والنجاة فيما يتعلق بهذا الأصل، أصل أسماء الله وصفاته، أن نؤمن بتلك الأسماء وأن نؤمن بتلك الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله هذه القيود الأربعة، وحتى يتم معرفة ذلك لا بد من معرفة معنى التحريف والتعطيل، وقد أشرت إلى معنى التعطيل، ومعرفة التكييف والتمثيل، وقد أشرت إلى معنى التمثيل. أما ما يتعلق بالتحريف فهو العتبة التي يصل بها هؤلاء المنحرفون إلى التعطيل، فلا يمكن أن يعطل أحد النصوص إلا بمرتبة وطريق يصلون من خلاله إلى تعطيل النصوص، وهي التحريف. ذاك أنهم لا يتمكنون من إلغاء النص لأنه ثابت على نحو لا يتمكنون من إزالته، وبالتالي يصيرون في الخروج عن دلالاته وما تضمنه من معنى من طريق التحريف. ولهذا هو خروج عن النص وإلغاء له على وجه النفاق والخداع وعلى وجه المراوغة. ذلك أن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى يحتمله النص لكنه لا دليل عليه، هذا معنى التحريف. التحريف الذي وقع فيه هؤلاء هو ما يسمونه تأويلا، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح دون دليل. ومن أمثلة ذلك ما أخبر الله تعالى موقفهم فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه من استوائه، فقد أخبر الله تعالى في القرآن في مواضع عديدة، في 7 مواضع عن استوائه على العرش، الرحمن على العرش استوى، ومعنى الاستواء العلو، فهو جل وعلا العلي الأعلى وهو العلي العظيم، وعلوه على جميع خلقه، لكنه سبحانه وبحمده خص العرش بالاستواء. ثم جاء هؤلاء فحرفوا هذا اللفظ عن مدلوله فقالوا استوى معناه استولى، فصرفوا اللفظ عن ظاهره وخرجوا عن مدلوله وخالفوا ما دل عليه ظاهر القرآن إلى معان قد يحتملها النص لكنها لا مرجح لها ولا صارف لها، فأزالوا اللفظ عما دل عليه من المعنى. وهذا التأويل وهذا التحريف الذي يسميه أصحابه تأويلا هو من التأويل المذموم الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما سيأتي بيانه، ونهى عنه سلف الأمة. فهو من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من تحريف الكلم من بعد مواضعه كما سيأتي في تقرير كلام المؤلف. إذن التحريف هو إزالة اللفظ عن معناه، أو هو تقديم المعنى المرجوح أو الاحتمال المرجوح في معاني النص على الاحتمال الراجح. أما التعطيل فالمراد به نفي الصفات، ونفي الصفات على نحوين، إما نفي كلي كما هو شأن الجهمية الذين لا يصفون الله تعالى بشيء بالكلية، وإما أن يكون نفيا جزئيا كنفي معاني الأسماء أو كتعطيل بعض معانيها، وهذا وذاك كله من التعطيل المذموم. إذن التعطيل هو نفي الصفات، نفي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، ويصلون إلى ذلك من طريق التحريف. أما التكييف والتمثيل فهذا إشارة إلى البدعة والضلالة الأخرى في باب أسماء الله وصفاته، وهي ضلالة الممثلة. وذلك أن من الخلق من يمثل الله تعالى بالخالق، من يمثل الخلق بالخالق، من يسوي بين الله تعالى والخلق فيما جاءت به الأخبار، فيجعلون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه نظير ما يشاهدونه في شأن الخلق، فيقولون الرحمن على العرش استوى كاستوائنا، ويقولون يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا، وهذا كله كذب وتأويل، وهذا كله كذب وانحراف عما دلت عليه الأدلة من أنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتكييف المراد به هنا السؤال عن الهيئة والصورة وطلب حقيقة وكنه ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وهذا لا سبيل إليه. فنحن نعلم ما أخبر الله به عن نفسه لكن لا نعلم حقيقة ذلك، بمعنى صورة ذلك وكنها ذلك، لا نعلمه لأن عقولنا تقصر عن الإحاطة بالله عز وجل. فهو جل وعلا الذي لا يحيط عباده به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، وكما قال سبحانه وبحمده ولا يحيطون بشيء من علمه، فالعباد لا تطيق عقولهم أن يدركوا ما لله من الكمالات. فنحن ندرك أن الرحمن على العرش استوى، لكن كيف استواؤه؟ ونعلم أن الاستواء هو العلو، لكن لا نعلم كيف هذا العلو، لأننا لا نعلم كيف هو سبحانه وبحمده، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فالكيف والصورة والحقيقة والكنه لما أخبر الله تعالى به لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولهذا كان السلف يثبتون ما أثبت الله لنفسه من غير تكييف. وقد سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فعلاه رحمه الله العرق لشدة وقع هذه المسألة على نفسه، ثم قال له الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى، فالاستواء هو العلو والإيمان به واجب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول يعني كيف استوى لا يمكن أن تدركه عقولنا، وذلك أن العقول تقصر عن معرفة حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة ما أخبر به عن نفسه إلا الله، لكن بالتأكيد لا بد من إثبات المعنى. ولذلك الإمام مالك قدم بهذه الكلمة قال الاستواء معلوم، أي معلوم ثبوته في الكتاب والسنة ومعلوم معناه في لغة العرب، لكنه لا يستلزم هذا العلم معرفة حقيقة هذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به عن نفسه، معرفة صورة وكيفية هذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به عن نفسه، فإن هذا لا سبيل إلى معرفته، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقيقته وكنها ما أخبر الله تعالى به في ما يتعلق بالغيبيات، ومنه ما أخبر الله تعالى به عن نفسه إلا الله. وهذا ليس فقط في شأن صفات الله، فإن كثيرا من الأخبار الغيبية لا يعلمها العباد في حقيقتها وكيفيتها. ألم يقل جل وعلا في كتابه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما؟ جاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشرهم على وجوههم، هذا أمر غيبي، نحن لا نعرف ولا ندرك أحدا يمشي على وجهه، لكننا نؤمن بما أخبر به القرآن من أن الله عز وجل يحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشرهم على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ومعنى هذا أن كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فيما يتعلق بأسمائه وصفاته لا سبيل إلى معرفة حقيقته، فالعقول تقصر عن إدراك حقائق ذلك الخبر، ولهذا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه من غير تكييف، وإذا سلمنا من التكييف أمنا الوقوع في التمثيل، ولهذا قال ولا تمثيل، أي من دون تسوية الله تعالى بخلقه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرب تعالى جل في علاه منزه عن أن يماثله أحد من الخلق أو أن يشابهه أحد من الخلق في شيء من أسمائه وصفاته أو في شيء من شأنه جل وعلا. ولهذا كان من الأصول المقررة التي دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ينبغي للمؤمن أن يثبت كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه دون اعتراض، فإن الله يخبر عن نفسه بما هو أعلم به جل في علاه وبلسان عربي مبين. فيجب على المؤمن أن يقبل ما جاء به الخبر عن رب العالمين. أخبر الله بأنه الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، فليس لأحد أن يأتي ويعترض ويقول لا أثبت لله أنه الصمد، بل الواجب على كل مؤمن أن يثبت بأنه الصمد. وهنا أثبت ذلك لفظا، ويضيف إلى هذا لا بد من إثبات المعنى الذي دل عليه الصمد، وأنه الذي تصمد إليه الخلائق سبحانه وبحمده وتنزل به جل وعلا حاجاتها، فهذا من معاني الصمد ولا بد من إثباته. فلا يكفي إثبات الاسم دون المعنى، بل لا بد من إثبات الاسم وما تضمنه من معنى ليتحقق بذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته. ولما كان الانحراف في الأسماء والصفات واقعا في الأمة وجرى عليه الخلق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، حذر الله الأمة من الميل عن دلالة الأسماء والصفات، فقال ولله الأسماء الحسنى فيجب إثباتها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها بإثباتها لفظا ومعنا والتعبد بآثارها. ثم انتبه إلى التحذير، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا أي اتركوا طريق هؤلاء الملحدين. والإلحاد في الأسماء على نحوين، إما بتعطيل وإما بتمثيل، ولذلك جاء في هذا البيان تقرير كيف يسلم الإنسان من هاتين البدعتين، كيف يسلم من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. تسلم من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بأن تثبت ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، وهذا يسلمك من بدعة المعطلة ومن غير تكييف ولا تمثيل، وبهذا تسلم من بدعة الممثلة. ثم بعد أن ذكر ذلك ذكر الأصل الذي يبنى عليه جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر شيئا مما يدل على صحة هذا المنهج، مما يدل على صحة هذا الطريق، مما يدل على صحة هذه الأصول التي يتحقق بها الإيمان بالله عز وجل. فقال رحمه الله
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية الكريمة دليل لصحة طريقة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة وسلامة سبيلهم ومنهجهم في هذا الباب، حيث إن طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ففي قول الله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. ولا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه. ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، فإنه أنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا، أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائص، فإنه سبحانه غني عما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه، وكما أن الرب نفسه ليس كمثله شيء فصفاته كذاته. وفي هذه الآية أيضا إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال، والمراد بالكمال المثبت له الكمال الذي لا يماثله فيه شيء.
من الإيمان بأسماء الله وصفاته الإيمان بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه جزء آية في سورة الشورى ذكر الله تعالى فيها كماله جل في علاه وبين عظمته سبحانه وبحمده، فنفى جل في علاه أن يكون له مثيل أو أن يكون له نظير أو أن يكون له كفء أو أن يكون له سمي، فهو جل وعلا الذي لا ند له ولا كفء ولا سمي ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفي ذلك لإثبات كماله، وأن الخلق مهما بلغوا في العلم به فإنهم لن يدركوا حقيقة ذاته ولا حقيقة صفاته، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا لأجل عظمة شأنه جل في علاه. الخلق مهما أوتوا من قوة في عقولهم وقدرة في أذهانهم تقصر عقولهم وتضعف أذهانهم عن إدراك كمالات الله عز وجل، ولا عجب في هذا. فأنا أسأل الآن، الإنسان الحي كل واحد منا مركب من جسد وروح، الجسد يعرفه بيده وأنفه وسائر أعضائه، لكن الروح أين هي وكيف هي وما صلتها بالبدن؟ هل تدرك عقولنا حقيقة أرواحنا وهي خلق من خلق الله عز وجل؟ الجواب اسمعه من القرآن، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت عقولنا تعجز عن إدراك حقائق وحقيقة أرواحنا، فكيف بإدراك الله جل في علاه في ذاته وأسمائه وصفاته؟ لا شك أن العجز عن ذلك أعظم وأن العجز عن ذلك أكبر، ولهذا يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم جل في علاه، لكن مع هذا الإبصار وهذه الرؤية للملك العلام جل في علاه لا يستطيع الخلق أن يحيطوا به لبهائه وجماله وجلاله وعظمته وحمده ومجده سبحانه وبحمده. ولذلك يقول جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا واقع، فإنك ترى الشيء ولا تدركه. الآن أترون هذا الكتاب؟ هل ترونه؟ ترونه. أتدركون ما كتب فيه؟ الآن على بعد لا تدرك ما كتب فيه، لأن قدرتك البصرية تعجز عن أن تدرك ما في هذا الكتاب، فكيف بالله جل في علاه الذي لا يحيط به العباد لعظمته وجلاله، فهو الكبير المتعال سبحانه وبحمده. يرونه العباد يوم القيامة أهل الإيمان يرونه ويتنعمون بالنظر إليه، لكن مع هذا لا يستطيعون إدراكه ولا الإحاطة به. وكذلك في الإحاطة العلمية، هذه الإحاطة البصرية الحسية، كذلك الإحاطة العلمية العباد عاجزون عن الإحاطة به سبحانه وبحمده، ولذلك يقول الله جل في علاه ولا يحيطون به علما سبحانه وبحمده. فمهما بلغ الناس معرفة بالله فإن عقولهم تقصر عن إدراك كمالاته جل في علاه ولا يحيطون به علما. وقال تعالى في صفة من صفاته، صفة العلم، قال ولا يحيطون بشيء من علمه، فانتفت الإحاطة به علما والإحاطة به حسا، فلا الإحاطة العلمية العلمية المعنوية ولا إحاطة سمعية ولا إحاطة بصرية حسية، كل ذلك منفي، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلهذا يجب اعتقاد هذا الكمال في رب العالمين، وأنه مهما جاء الخبر في الكتاب والسنة عنه فإن هذا الخبر لا يحيط به جل وعلا ولا يدرك العباد به حقيقة وكنه ما أخبر الله تعالى وكنها حقيقة وكنها ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ولهذا هذه الآية دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله من التقرير السابق، حيث قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، دليل انتفاء التكييف والتمثيل ليس كمثله شيء، ودليل تقرير نفي ودليل نفي التعطيل قوله تعالى وهو السميع البصير، فإنه أثبت سمعا وبصرا وأثبت أنه سميع بصير جل في علاه، وهذا يرد على نفاة الصفات الذين عطلوا الله تعالى عما أخبر به عن نفسه سبحانه وبحمده. نعم.
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. طريقة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة سالمة من نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات. هذا هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة على ذم من نفى بلا دليل، فكيف ينفى بلا دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري؟ فإن الله تعالى أخبر عن صفاته وأسمائه بما لا يكاد يعد من آيات، ثم إن النفي لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال، كما أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، وإنما يكون كمالا إذا تضمن أمرا ثبوتيا كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. فما جاء من وصفه سبحانه بالنفي فالمقصود إثبات الكمال، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. فإن الخروج في هذا الباب عما جاء به الوحي جهل وضلال. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده، قالوا وما هو يا أبا سعيد؟ قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه.
هذا تفصيل لما تقدم في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن لوازم ما دلت عليه، فمن دلائل الآية نفي التمثيل، من دلائل الآية نفي التمثيل، ومن دلائلها نفي التعطيل. بدأ المؤلف رحمه الله بالرد على المعطلة، ببيان ضلال طريق المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى صفاته. والسبب في تركيز المؤلف رحمه الله على هذه الضلالة لأن هاتين البدعتين، بدعة التعطيل وبدعة التمثيل، هما من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. بدعة التمثيل منفية قليل القائل بها، وذلك لأنها تنافي الفطر. بدعة التمثيل قليلة في الناس، كانت موجودة وزالت وانقرض القائلون بها، وذلك لمنافاتها ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، ولمنافاتها للفطر وما ركزه الله تعالى في قلوب العباد من تعظيمه وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. أما بدعة التعطيل فإنها بدعة باقية، ولهذا أطال المؤلف رحمه الله وغيره في بيان ضلالها وتقرير ما يبطلها وينفي التورط فيها. فقال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي مما سار عليه أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة، أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وذلك أن نفي ما وصف الله تعالى به نفسه من الإلحاد في أسمائه وصفاته، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك وحذرنا من هذا المسلك، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا ما قرره رحمه الله في قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وللكلام صلة يطول بها المقام، فنقتصر على هذا القدر من قراءة كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى في مجلس قادم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.